أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم قال: أقماه الله عن الشوكاني. وقد كان شكهم مرتفعا بما جزموا به من إيجاب رفع نجاستهما بالماء وعدم الاكتفاء بالأحجار، فما لهم لم يقنعوا بذلك، بل أوجبوا غسلا آخر بعد رفع النجاسة، وجعلوا هذا الغسل فرضا على عباد الله إلى آخره. أقول: ليس هذا من التشنيع في شيء، فإن المتوضي بعد إزالة عين النجاسة يكفيه واحدة من الاثنتين بعدها بنية استباحة الصلاة عند من أصله الثلاث. وأما الجاعل لهذا الغسل فرضا على عباد الله فهو القائل: هو ذاك فعليكمه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد شنع عليه شنع على رسول الله، وذي شرع على الناس الوضوء، وذي شرع عن غسل الفرجين. والقائل: إذا توضأت فانتبح. والقائل: أمرني أن أنضح تحت ثوبي، فعليه فاعترض. هذا مع ما هو عندنا حجة، وإن لم تلتزمه من قول أخيه ومن هو بمنزلته: أتبع الحجارة الماء، ونظائره كما أسلفناه. فبان أن الموجب للقول بأنهما من أعضاء الوضوء هو قول من وجبت طاعته، لا مجرد الرأي كما ترجف به وتفتريه. وأما زعمك أنهم قالوا إن من ترك غسلهما للوضوء بعد غسل النجاسة فهو كمن ترك أعضاء الوضوء المذكورة في القرآن، فيا لله العجب، فافتراه بلا امتراء. وهم والمسلمون مجمعون على أن تارك الواجب القطعي ليس كتارك الظني. نعم، هم يقولون إن تاركهما كتارك المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، لا يخطى مثله ولا يفسر، إذ لم يترك ضروريا من الدين، بل يأثم إن كان مجتهدا اعتقد صحة الدليل فعمل بخلافه، أو مقلدا رجح عنده قول إمامه فعمل على خلافه ترخصا وتساهلا. وإلا فلا تخطئة ولا تأثيم إلا في مخالفة القطعي الثابت بنص الكتاب فحسب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويمكن أن ينزل على هذا ما رواه صاحب الجامع الكافي عن محمد بن منصور أنه قال: الفرض من الوضوء الذي أمر الله به غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فأما المضمضة والاستنشاق والاستنجاء فمن سنن الوضوء، فيكون قد مشى مع الحنفية في إطلاق الفرض على ما وجوبه قطعي، ويكون قد أطلق السنة على ما وجوبه ظني بقرينة المقابلة. فإن السنة قد تطلق على الواجب، وحينئذ يكون مذهبه بعينه هو مذهب الهادي ومن وافقه ولا بعد فيه. نعم، إذن جر الكلام إلى هاهنا، واستبان أن الهادي وجده وأولاده ومن قال بقولهم في أن الفرجين من أعضاء الوضوء قد قال بذلك عن دليل وضحت دليليته، ولم يكن ذلك عن رأي وهوى ومجرد تقول في الشريعة. وأن الإمام المهدي ومن تقدمه من أئمة أهل البيت ومن تأخره كحفيده شرف الدين وشيعتهم ممن أصل للهادي عليه السلام القول بغسل الفرجين عند الوضوء لم يكن كاذبا ولا مفتريا، وهم أولئك الأعلام اتجه توجيه السؤال إلى علماء الإسلام في هذا الطاعن على أهل بيت النبوءة الكرام في نسبته الهادية ومن قال بقوله إلى الخروج عن دائرة أهل الإيمان، ورمي من جعل ذلك لهم مذهبا بارتكاب الكذب والبهتان. فماذا يكون حكم هذا الطاعن؟ هل يقر على ما فعل من ثلبه لآل الرسول وتنجيسه لمن طهرهم الله عن الرجس من أولاد البتول أو يستحق على ذلك العقاب؟ فإن قلتم يقر على ما فعل فهلم الدليل؟ فقد قبضت الأحاديث بأن من أبغضهم أو آذاهم فقد أبغض الله ورسوله. وإن قلتم يستحق العقاب والتنكيل فأجيبوا بما يصلح أن يكون عليه التعويل. إلهنا. قال أبو خالد: وسألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوءه، قال عليه السلام: يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه، لما يلزمه عيده من أول. هذا فيه مأخذ في أن التفريق بين أعضاء الوضوء لا توجب إعادة الوضوء، وأن الموالاة بين أعضاء الوضوء ليس بواجب أو ليس بشرط في صحة الوضوء. ما هو قوة داء ما أصحبك ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوءه، قال عليه السلام: يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه. قلنا فيه ما أخذ على أنه لا يلزم التوالي بين أعضاء الوضوء، ما لو كان التوالي بين أعضاء الوضوء واجبا وشرطا لما أجزأه مسح رأسه، هو يشتي مسح رأسه ما يلزم إعادة الوضوء من أول، لكن يلزم غسل الرجلين للترتيب، لأن غسل الرجلين مترتب على مسح الرأس، في هذا دلالة على وجوب الترتيب. ومن ثم سأل أبو خالد رحمه الله تعالى عن الناس فأجاب عليه السلام بالفرق بين النسيان والذكر، فرفع الحكم عن الناس كما في الصيام من إملائي. جميعا لا بشي الله مسبرها من الحمد، يعني أنه أنا بيناها أن فيه دلالة على أن التوالي بين أعضاء الوضوء ما هو واجب، لها معنى ذكر الناس لأن المفهوم في السؤال هم ملغي عند الأصوليين، هم معمول بمفهوم المخالفة ما لم يكن في سؤال، ما هو معمول ما هي من المجيب ذكر النسيان. وقال زيد بن علي عليه السلام: الاستنجاء سنة مؤكدة ولا يجوز تركها إلا أن لا يجد الماء. هذا يدلكم على أن قول السنة لا يدل على عدم الوجود، قال لا يجوز تركها، قول لا يجوز تركها أصرح من قوله قال واجب، لأن الواجب قد يكون بمعنى ثابت، وقوله لا يجوز تركها صريح في أنه يأثم بتركها. أقول في الجمع بين كلام الإمام زيد والإمام الهادي عليهما السلام إن الإمام زيد عليه السلام يقول بأن الاستنجاء سنة، وقال الإمام الهادي عليه السلام الاستنجاء فرض، فقول الإمام زيد إنه سنة قد يوهم في بعض الرأي مخالفته لقول الهادي عليه السلام إنه فرض، والحقيقة أن قول الإمام زيد مثل قول الإمام الهادي، والدليل عليه قوله لا يجوز تركها، فدل بهذا على أن مراده بالسنة أنها واجبة، ولذا قال مؤكدة، والتأكيد يدل على الوجوب. وأما المصطلح الذي اصطلحوا عليه من أن السنة المؤكدة ما لم يكن بواجب فإنما هو مصطلح للمتأخرين، فإنما هي قضية عرفية، وهي الفرق بين الواجب والسنة والمندوب والمستحب، والذي ينبغي أنها كلها عرفية تعارف أهل الشرع عليها والكتاب في علم الفقه. فالإمام زيد عليه السلام يريد أن الاستنجاء واجب كما ذكره الهادي عليه السلام، وقد صرح بالوجوب بقوله لا يجوز تركها، وإنما كلامه يدل على أن السنة تطلب على الواجب، وعلى غير الواجب فهي مشتركة، لكنه عليه السلام عين وحدد أحد معاني السنة كقوله لا يجوز تركها. وقال زيد بن علي عليه السلام المضمضة والاستنشاق سنة. قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي ما لفظه مسألة، ومسح العنق سنة. والوجه في ذلك ما رويناه عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وسلامه أنه قال من توضأ ومسح على سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة، انتهى بلفظه. هذا الحديث في أمال أحمد بن عيسى عليهما السلام، ما هو مناسب إراده، هو يقصد علشان لفظ سنة، لكن جابها في المسح العنق وليس مثل الاستنجاء.
أقول
في الجمع بين كلام الإمام زيد والإمام الهادي عليهما السلام، فاعلم أن أهل البيت لا يختلفون فيما كان حكما جازما بالتحذير والتحريم. فالهادي عليه السلام لا يقول بأن المضمضة والاستنشاق فرض منصوص عليه في القرآن، إنما استنبط وجوبهما استنباطا من لفظة الوجه في الآية، وهي شاملة للفم والمنخرين وليس من صريح الآية، إنما هو مأخوذ من معنى بعيد مستنبط. فمستند الهادي عليه السلام العموم، وهو يعم أجزاء الوجه، ليس مراده عليه السلام بالعموم كما هو على طريقة الأصوليين، لأن العموم عندهم هو اللفظ الشامل المستغرق لكل ما يدل عليه، ومثل الوجه يعم كل الوجوه. فالعموم الذي هو مراد الهادي عليه السلام لا يصلح لأكثر من وجه، فالعموم هنا ليس بقاطع. فالهادي عليه السلام لم يجزم بالوجوب جزما بمعنى أنه منصوص عليه، وإنما استنبطه من الآية استنباطا. وقول الإمام زيد عليه السلام ليس مثل الاستنجاء فيه إجمال، فقوله مثل هي من ألفاظ التشبيه، وألفاظ التشبيه هنا محتملة، وقد قالوا في حقيقة التشبيه إنه عبارة عن مشاركة أمر لأمر في معنى بينهما، وقد نفى المشاركة هنا. فلو قلنا إنه نكرة في سياق النفي لزم أن يكون معناه ليس مثل الاستنجاء في شيء، وهذا غير ممكن، لأن من المعلوم أن بين الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق مناسبة، فمراده ليس مثل الاستنجاء في كل شيء، إنما في أنه يغسل وأنه من الوضوء، لكن الاستنجاء ينبغي التأكد فيه أعظم. وأيضا إن المضمضة والاستنشاق إذا تعذر الماء أمكن التيمم في الوجه، وأما الفرجان فغير ممكن. المضمضة والاستنشاق سنة، يعني ثبت شرعيتهما بالسنة، وليس مثل الاستنجاء، فإن الاستنجاء ثبتت شرعيته بالقرآن. وقال زيد بن علي لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. والحجة على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المضمضة والاستنشاق للجنوب فريضة إملائي. قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليهما السلام ما لفظه ويخلل بين أصابع رجليه. والوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى وسلامه عليهما أنه قال كنت أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت بالوضوء فقال يا علي خلل بين الأصابع قبل أن تخلل بالنار، انتهى له. وقال زيد بن علي لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. هذا الذي يوهم أن في الوضوء يجوز تركها، يعني أن في غسل الجنابة أن وجوبها قطعي، لأن الفم والمنخرين من البدن، من بدن الإنسان، هو واجب عليه عمم كل بدنه بالغسل. وأما وجوبهما في الوضوء فإنما ثبت بالسنة وليست بقطعية، الأدلة من السنة الواردة في المضمضة والاستنشاق ليست بقطعية. قال عليه السلام ولا بأس أن يتوضأ بسور الحائض والجنوب. ليس الحيض والجنابة في اليد، إنما هي حيث جعلها الله عز وجل. السورة الذي يبقى يعني إذا اغتسلت الحيض أو توضأت وبقي بعدها بقية في الوعاء فلا مانع من التوضي به. ليس الحيض والجنابة في اليد، إنما هي حيث جعلها الله عز وجل، يعني الدم، إنما النجاسة في الدم والدم في مكان. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز أن يتوضأ بماء قد ولغ الكلب فيه ولا سبع. ولغ بينه بيقولوا ذا الحنة لدغ بينه، ولا سبع من السباع على المشابهة للكلب، النجسة، السباع النجسة.
مثل الأسد ما
يفضل، الظاهر أنه كلب ما
فغل
نجاسة، نجاسة هو كلب، بل السباع التي هي كلب.
يعني فمحمول هنا فلو الإمام بيد على إذا لهم السباع النجسة.
السبع بضم الباء وفتحها وسكونها، المفترس من الحيوان، الجمع أسبع وسباع، انت آدم. ولغى أي شرب بلسانه.